بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وهذا الأصل واضح معلوم في لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل ونسأله الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى، ونسأله الإعانة لتحصيل العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. ثم نستمر في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله. وقد قال رحمه الله في القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. هذه قاعدة مهمة في فهم نصوص الكتاب والسنة، وكذلك هي نافعة جدا في الحكم على كلام المكلفين وما يترتب عليه من أحكام شرعية. قال رحمه الله: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها، أي أن هذا الأصل واضح من جهة الدليل عليه، إذ هو مقتضى لغة العرب وغيرها من اللغات أن العبارة أو الكلام لا يستقيم إلا بالنظر إلى ما ورد فيه من أوصاف أو شروط أو استثناءات، فإذا أهملت هذه الاستثناءات مثلا لم يتحقق مراد المتكلم ووقع الخلل الذي سيوضحه رحمه الله. قال: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، أي متعارف بين الناس أن الكلام إذا ورد فيه مخصص مثلا أنه لا يستقيم إلا بإعمال هذا المخصص. ثم قال: لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام، لأن الكلام يتحول معناه تماما إذا لم يعتبر ما ورد فيه من أوصاف أو شروط. ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة شرعا بقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن فهم الكتاب والسنة واجب، وذلك يتوقف على فهم اللغة، اللغة العربية أساسا، وطريقتها في الخطاب وأسلوبها في التعبير. ولغة العرب معروف أنه لا يؤخذ منها بعض الكلام ويترك بعضه، فيجب اعتبار ما يرد في الكلام من أوصاف أو استثناءات أو شروط أو نحوها. ثم قال رحمه الله: وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، أي أنه يشمل نصوص الكتاب والسنة ويشمل كلام المكلفين كما سيوضحه من جهة مثلا الأيمان أو الطلاق أو العقود ونحو ذلك. وهذه القاعدة تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها لها ارتباط بمبحث مهم في أصول الفقه، وهو مبحث المطلق والمقيد، مبحث المطلق والمقيد. فجيد أن طالب العلم يرجع له ويستفيد من خلال النظر في كلام العلماء في مبحث المطلق والمقيد في كتب أصول الفقه. ثم قال: فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ما دام أن اعتبرنا هذه القيود والمخصصات والاستثناءات في كلام الله عز وجل الذي هو أعظم الكلام، فما دونه يعتبر به وهو كلام عامة الناس.
قال رحمه الله: ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا، ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم.
كأن الشيخ رحمه الله لم يذكر هنا تطبيقات للقاعدة من نصوص الكتاب والسنة نظرا لكثرتها وشهرتها، كما ذكرنا أن لها مبحثا خاصا في علم أصول الفقه. ومما ذكره أهل العلم كتطبيق للقاعدة في نصوص الكتاب والسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. قالوا: الأمر بالوضوء من لحوم الإبل أمر مطلق، لم يقيد من جهة أن اللحم لحم الإبل هل لابد أن يكون مثلا مطبوخا أو نيئا. قالوا: النص ماذا؟ مطلق غير مقيد، فيبقى النص على إطلاقه، يبقى النص على إطلاقه، فمن أكل قطعة من لحم الإبل نيئة أو مطبوخة انطبق عليه الحكم الشرعي وهو الأمر بالوضوء، فما جاء مطلقا لا يضاف له قيد إلا بدليل. أي نص شرعي ورد مطلقا بدون قيد لا يضاف له القيد إلا بدليل، سواء كان الدليل من نص آخر أو من أمور بينها العلماء كما ذكرنا في مبحث المطلق والمقيد. ثم قال رحمه الله: ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين أو المتعاقدين، يعني شروطهم في البيع والشراء، كأن يقول له مثلا: أبيعك بشرط أن يكون الثمن حالا، أو أبيعك بشرط أن تدفع نصف الثمن الآن وأقسط لك الباقي، أبيعك بشرط أن أنتفع بالبضاعة هذه أو بهذا المنزل شهرا مثلا. فهذه الشروط تراعى عند العقود. وكذلك قال: ومن شروط الوقف والوصايا، أي لو أوقف إنسان عمارة مثلا وقال: هذه على الأرامل مثلا، أو هذه على المساكين، فيراعى شرطه في الوقف. وكذلك الوصايا، ما يوصي به الإنسان من ماله بحيث يتصرف فيه بعد موته، فيوصي مثلا لطلاب العلم أو يوصي لحفر الآبار مثلا، فيراعى شرطه في ذلك. ثم قال: ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، كما لو قال مثلا لامرأته: أنت طالق إن ذهبت للسوق مثلا، فيراعى مقتضى الحال الذي بعث على هذا الطلاق مثلا، أو الشرط الذي وضعه هذا الرجل. لماذا يراعى؟ لأن إلغاء هذا القيد أو الشرط يؤدي لخلاف مقتضى الشخص الذي تكلم به، ويؤدي لفساد كبير. ثم قال: وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم. نبه العلماء هنا إلى أنه في اليمين مثلا لا بد من اعتبار القرائن كالسبب الباعث على اليمين. فمن قالوا مثلا: من حلف لا يكلم رجلا، حلف لا يكلم رجلا ظنا منه أنه اعتدى على ماله، ثم تبين أنه لم يفعل ذلك، قالوا: فيعتبر هذا اليمين لا، لو كلمه لا يحنث. لماذا؟ اعتبارا بالسبب الباعث على اليمين، أنه إنما قال هذا الكلام وإنما حلف ظنا منه أنه اعتدى على ماله، فلما تبين خلاف ذلك اعتبرت اليمين كأنها لم تكن في حق هذا الرجل. هذا مما نبه عليه أهل العلم.
قال رحمه الله: القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم ما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاج كل منهم لسترة أو بناء عليها.
قال رحمه الله: القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. قال: لأنه لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تظهر فائدتها ونفعها في الأموال والأملاك المشتركة التي يشترك في ملكيتها اثنان فأكثر. ومن أدلتها كما أشار الشيخ رحمه الله القاعدة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار. فهذه القاعدة تعتبر ضابطا أو قاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ووجه كونها تابعة لهذه القاعدة الكبرى أن امتناع الشريك في الشركة مثلا، سواء كان شركة الأملاك مثلا، امتناعه عما يحقق المصلحة من الأمور الضرورية، مثلا يشتركان في ملكية عقار، وهذا العقار لا بد من إجراء صيانة ضرورية له وإلا تعرض للهدم مثلا، فامتنع أحد الشركاء قال: أنا لا أريد أن أجري له صيانة. قالوا: امتناعه يوقع الضرر بشريكه، يوقع الضرر بملك الشريك. وأيضا من هذه الجهة لا بد من رفع الضرر، فيكون لا ضرر ولا ضرار. والمراد بأعمال التعمير الضرورية للتكميلية، مثلا يأتي يقول: أنا أريد أن أغير البلاط مثلا، والبلاط لا إشكال فيه أو لا خلل فيه، فهذا يتحمله لوحده لأنه ليس ضروريا، تكميليا أو تحسين. قال رحمه الله: ويدخل في ذلك شيء كثير من الأشياء المشتركة. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، مثل ما مر، إذا احتاجت إلى أمر ضروري بحيث لو لم يعمل لتعرضت للهدم مثلا أو لضرر كبير، فإنه يجبر، إذا امتنع يجبر. هذا الكلام متى؟ عند النزاع بينهم. لكن لو قال أحد الشركاء: أنا سأتكفل بأمر الصيانة كامل، لا إشكال فيه. لكن لو تنازعوا ورفض أحد الشركاء فإنه يجبر رفعا للضرر. قال: وإن كان لو كان وحده لم يجبر، يعني لو افترضنا أن ملكية هذا العقار له لوحده وتركها حتى أوشكت على الهدم، لم يجبر. لماذا لم يجبر؟ لأنه لا يتعلق به حق الغير، هذا ملكه الخاص، إلا من جهة إذا كان سيؤدي تركه بهذه الطريقة إلى ضرر مثلا لو سقط، فإن هذا الإجبار يكون من جهة أخرى ليست من جهة حق الشريك. قال: لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. يتفقوا يعني على النفقة فيما لو كان عندهم مماليك أو بهائم، لو اشتركوا في ملكية أغنام مثلا، فإنهم يجب أن يتفقوا على مصاريف هذه الأغنام مثلا ورعايتها، وينفقوا عليها الأشياء الضرورية، ولو امتنع أحدهم لزمه الإنفاق بحسب ملكيته أو نصيبه في هذه الشركة. ثم قال رحمه الله: وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، يعني لو كان هذا النهر أو هذا البئر مشترك بينهم، واحد يملك النصف والآخر يملك مثلا ربع وشخص ثالث يملك الربع، واحتاجت إلى أمر ضروري مثل صيانة ضرورية أو وضع جدار حولها مثلا، فإن التكلفة تقسم عليهم بحسب أملاكهم، ليملك النصف يتحمل نصف التكلفة، ومن يملك الربع يتحمل ربع التكلفة. ثم قال: على قدر أملاكهم ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. الأملاك الحرة اللي هي غير موقوفة، والأوقاف ينبه هنا إلى أنه لو أوقف أحد الأشخاص وقفا على أناس مثلا عمارة قال أوقفها على المحتاجين وسكنوا كل واحد أخذ شقة مثلا واحتاجت إلى صيانة ضرورية، فإنهم كذلك يقومون بهذه الصيانة لأنهم يعني انتفعوا بها وتحقيقا للمصلحة ودفعا للضرر. ثم قال رحمه الله: وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. هنا الآن بين الجيران ما في ملكية مشتركة، لكن في حقوق مشتركة ومنافع مشتركة، فقال يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما، يعني بناء الجدار الذي يفصل بينهما، ونبه وقال الذي يحتاجه كل منهم، يعني قالوا الحاجة تكون متساوية بين الجارين لهذا الجدار، أما لو كان أحدهما يحتاجه والآخر لا يحتاجه مثلا لأمر معين فإنه لا يتحمل تكلفته لسترة أو بناء عليها. فالشاهد أن هذا المثال يتعلق بحاجة الاثنين إلى جدار بينهما، كما لو قام اثنان من الجيران وبدأوا في بناء منازلهم وتأخر بناء السور مثلا واحتاجوا إلى جدار فاصل ووقع النزاع بينهما، أحدهم يريد البناء والآخر لا يريد أن يتحمل مثلا التكلفة، فإنه يلزم من باب رفع الضرر بينهم. هذا من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله.
قال رحمه الله: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم، قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عنه المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها، ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء.
قال رحمه الله: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل، هذا في حال الزيادة، أو نقصت كذلك النقص، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة، يعني ليس على وجه التعيين، 100 من الإبل مشتركة بينهم بالنسبة، هذا له نصف والآخر له نصف، ليس بالعدد أن هذا له 5 مثلا والآخر له مثلا 95 من الإبل أو نحو ذلك، المراد الملكية المشاعة بالنسبة. إن نمت لو حصل فيها نماء فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها. هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى نماء الأملاك المشتركة بذاتها، كمثلا ولادة الشاه هذا نماء، أو فسيل النخلة هذا نماء للمال المشترك، أو من جهة الوصف من ناحية مثلا النماء المتصل كسمن الشاه مثلا كانت هزيلة ثم أصبحت سمينة، أو المنفصل يشير به إلى الولد مثلا أو اللبن، هذا من النماء. المراد بيان أن النماء بكافة صوره وأنواعه يقسم بينهم بماذا؟ بحسب ملكيتهم، بحسب نصيب كل واحد منهم. هذا متى؟ قلنا عند حصول المشاعة والنزاع بينهم، من يأخذ هذا المولود مثلا إذا كان بينهم ملكية في الإبل وولدت الناقة مثلا من يأخذه، فإنه يكون مشتركا بينهم بالنسبة. قال وإن نقصت عليهم كلهم، لو حصلت وفيات في الإبل مثلا فإن النقص يكون عليهم كلهم، وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، كل ما هو مشترك. ثم قال والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم، يعني من حجر عليه القاضي بسبب أنه قد أفلس وموجوداته لا تفي بحق الغرماء فحجر عليه القاضي. ثم الآن أرادوا، كل واحد أراد أن يأخذ ما يطالبه به، قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تمييز بعين باعها. الأصل ماذا؟ أن تقسم عليهم أملاكه بمقدار حقوقهم، يعني مثلا لو كانوا كلهم يطالبونه ب100,000 مثلا، أحدهم له 50,000، ثم لما جمعت أمواله وجدت كلها لا تزيد عن 20,000 مثلا، فإن صاحب 50,000 يأخذ من هذه كم؟ 10,000 اللي هي النسبة النصف، وهكذا كل واحد بنسبته. عليكم السلام. ثم بين الشيخ حالة يستثنى منها في هذه الصورة، فقال قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق الغير، يعني وجد باع عليه سيارة فوجد السيارة بعينها لم يتغير فيها شيء ولم يقم ذاك المفلس ببيعها على شخص آخر، لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا، يعني لم يأخذ مقدم لثمنها مثلا، فهو أحق بها، يعني لا تقسم ضمن على الغرماء، إنما هو يأخذها ثم يقسم باقي المال. وهذا مأخوذ من الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. وجاء في بعض الألفاظ وإن لم يجده بعينه فهو أسوة الغرماء، يعني يشترك مع الغرماء فيه ولا يكون يعني يقدم عليهم، فهو أحق بها. ثم قال رحمه الله ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. كذلك من بينه وبين هذا المفلس دين ووثق هذا الدين برهن، قال مثلا هذا المال أو هذه السلعة هذه رهن تبقى عندي حتى تسدد الدين، فهو يختص بماذا؟ بالرهن. فلو باعه باع الرهن، كان الرهن مثلا يطالبه ب1,000 درهم فباع الرهن واستوفى منه 1,000 درهم، فهنا لا إشكال، إذا زاد مال يرجعه إلى بقية أملاك ذلك الشخص. لكن لو نقص يشترك مع باقي الغرماء، أدلى به مع الغرماء، يعني يشترك معهم في المطالبة بباقي المال الذي بقي له بعد بيعه للرهن.
قال رحمه الله وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفرائض كلها كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفرائض كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم المواريث. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر مال كل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل، وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدارا مال كل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم.
قال رحمه الله وكذلك العول في الفرائض والرد، هذه مصطلحات تتعلق بعلم الفرائض. قال فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق. العول هو حالة كثرة أصحاب الفروض ونقص المال، يكثر أصحاب الفروض التي قدرها الله عز وجل مثل النصف ونحوه وينقص المال عن هذه الفروض، فهنا النقص يدخل على الجميع، يدخل على جميع أصحاب الفروض. والرد أن يزيد مال بعد القسمة على الورثة، أن يزيد المال بعد القسمة على الورثة، فهنا تكون الزيادة لجميع أصحاب الفروض. هذا من الأمثلة، وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن تفصيل ذلك في علم المواريث. ثم قال: وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء، نحن متأكدون وعلى يقين أن بينهم شركة في هذا الأمر، لكن تعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. نعرف أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة مشتركون في ملكية هذه المزرعة، لكن لم نستطع معرفة نصيب كل واحد منهم، فالأصل ما هو؟ أنهم متساوون في هذه الشركة فيحكم بذلك. وأيضا قال: وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات. يعني إذا قال شخص: هذه المزرعة وقف على هؤلاء الأشخاص مثلا، وحدد الأشخاص 10 من الأشخاص، أو قال: هذا المال أوصي به لفلان وفلان وفلان، حدد أعيانهم، أو أقر مقر لجماعة، قال: أقر أن لفلان وفلان وفلان في ذمتي 10,000 درهم، أو لجهات، ولم يقدر ما لكل منهم، ما حدد، ما قال أوصي لفلان بالنصف ولفلان بالربع ولفلان بكذا، ولم نستطع معرفة ذلك، فإنه يحكم كذلك بينهم بماذا؟ بالتساوي، يعمل بالأصل ويقسم بينهم بالتساوي. ثم قال: وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل. شركة الأبدان أن يشترك الشخصان مثلا بينهما بما يكتسبان بأبدانهما، يعني يعملان مثلا في جمع الحطب مثلا، ويشتركان في نتاج هذه الشركة، فإذا لم يشترط التفاضل، لم يقل مثلا أحدهم: أنا أخذ الثلثين وأنت تأخذ الثلث من بداية الشركة، فالأصل ماذا؟ أنهم يتساوون، كل واحد يكون له النصف. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. هنا الشيخ رحمه الله يبين أن هناك فرقا بين شركة الأبدان وشركة العنان، وشركة العنان يكون فيها من كل واحد من الشركاء مال وعمل، كل واحد يدفع مبلغ من المال وعليه عمل يعمل به في هذه الشركة. فهنا قال: إذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهم، ما اتفقوا من البداية على أن هذا له مثلا الربع والآخر له 3/4، وبدأوا في العمل في الشركة وأرادوا بعد ذلك مثلا وقع بينهم نزاع أو خلاف، فإن المكسب يكون ليس بالنصف، إنما يكون على قدر أموالهم، يكون على قدر أموالهم، يعني واحد دفع الربع من قيمة الشركة مثلا 25,000 والآخر دفع 75,000 واختلفوا، فإن النصيب في الشركة يكون بمقدار المساهمة المالية في هذه الشركة ولا يكون بينهم بالسوية.
قال رحمه الله: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبتت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه.
قال رحمه الله: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، يعني الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، يعني بحسب اختلاف أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر ولو خالف الآخر. قال: وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها، تحتاج إلى معرفة أسباب وشروط المسائل والآثار المترتبة عليها. قال: ولها عدة أمثلة، وهي مرتبطة بما يقرره أهل العلم أن الحكم لا يتم إلا باكتمال شروطه وانتفاء موانعه، وأن لكل حكم أو مسألة أثرها المستقل الخاص بها، وسيذكر الآن بعض الأمثلة على ذلك. قال: منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال، يعني شهد رجل وامرأتان أن شخص يستحق مالا معينا في ذمة شخص آخر، أو أن هذا الإنسان أخذ هذا المبلغ من هذا الشخص أو سرقه منه، وكان الشهود رجل وامرأتان أو رجل عدل ويمين صاحب الحق. قالوا: ثبت المال دون القطع في السرقة، يعني نطالبه بسداد المال لكن لا يقام عليه الحد. لماذا؟ قال: لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، نصاب القطع لم يكتمل لكن اكتمل نصاب ماذا؟ المال، المطالبة بالمال. قال: وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا، يعني يكفي شهادة رجل وامرأتين في إثبات أن له في ذمة ذلك الشخص مالا، أو شهادة رجل العدل ويمين المدعي. فهنا كما يقولون هناك انفكاك في الجهة، ثبت الحكم لأن نصاب هذا الحكم اكتمل والنصاب الآخر لم يكتمل، فلم يثبت حكم القطع. ومثله ما ذكره بعد ذلك. قال: ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، ادعى أنه يعني جرحه عمدا أو قتل أباه عمدا أو سرق ماله، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص، لأن نصاب القصاص يحتاج إلى شهادة رجلين عدلين، وله أن يأخذ الدية لأن سببها وجد. وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال، مثل الحالة السابقة، لو شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل ويمين المدعي ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه.
ومنها قالوا: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل.
من الفروع ذكر الشيخ رحمه الله قالوا: الولد يتبع أباه في النسب، هذا متقرر أنه يكون فلان ابن فلان، ولا يقال فلان ابن فلانة إلا في عيسى بن مريم عليه السلام. ويتبع أمه في الحرية أو الرق، هذا حكم آخر، نفس الولد ينسب إلى أبيه لكنه يتبع أمه في الحرية أو الرق. ويتبع في الدين خير الأبوين، يعني لو فرضا كان الأب مسلما وأمه غير مسلمة فإنه يتبع أباه، ولو ولد من أم مسلمة وكان أبوه غير مسلم مثلا، كأن تكون أسلمت ولم يسلم الأب مثلا، فإن الابن يتبع خير الأبوين من جهة الدين فيتبع أمه في الإسلام مثلا. ويتبع في النجاسة والطهارة، هنا يتكلم عن الأبناء أو الولد من غير الآدميين، قال: ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. لماذا؟ من جهة هنا الاحتياط في هذا الباب. قال: فالبغل اللي المتولد من الحمار والفرس يتبع في النجاسة وتحريم الأكل يتبع من؟ الحمار، ولا يتبع الفرس، ولا يتبع الفرس. ثم قال: ومنها، أي من المسائل التي يكون لكل مسألة حكمها الخاص. قال: مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود. متى تفرق الصفقة مثلا؟ قال: إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، يعني باع مثلا زجاجة من الحليب مع زجاجة من الخمر مثلا، فهنا مباح اللي هو الحليب والمحرم اللي هو الخمر، أو جمع العقد عقد البيع بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. يعني الآن باع زجاجة من الحليب وزجاجة من الخمر، كل واحد منفصل عن الثاني، يصح البيع في ماذا؟ في المباح وهو الحليب، ويبطل ويلغى البيع في الخمر اللي هو المحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك العقد عليه. مثلا باع سيارته وسيارة جاره دون أن يوكله ودون إذن منه، فهنا يملك العقد على سيارته ولا يملك العقد على سيارة جاره مثلا، فيصح البيع والعقد فيما يملك العقد عليه وهو سيارته ويلغى في الآخر، يعتبر العقد لاغيا، لا يصح بيع سيارة جاره، ولو كان مثلا الثمن واحدا فإنه يقدر قيمة سيارته من الثمن ويأخذها والباقي يلغى العقد فيه. ثم قال: ومنها، أي من فروع القاعدة، شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهاداتهم عليهم. يعني الفروع والأصول، الفروع ما تفرع من الإنسان وهم الأبناء، والأصول مثل الآباء مثلا والأمهات. قال: فشهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر كذلك إذا كانوا عدولا. لماذا؟ لأن إذا كان غير عدل لا تصح شهادته سواء له أو عليه. تصح شهاداتهم عليهم، يعني لو شهد الأب على ابنه أنه يعني أخذ هذا المال أو أنه اعتدى بشيء معين، شهادة عليه يعني ضده، ها أصبح هو الابن هذا مدعى عليه، وشهد الأب مع صاحب الحق على ابنه أنه هو الظالم وهو المعتدي، فتقبل شهادته عليهم. ولا تصح شهاداتهم لهم، لو شهد أن هذه المزرعة ملك لابنه وليست لفلان، قالوا لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لمكان التهمة، مع أن قبلناها في حالة ولم نقبلها في حالة، والرجل واحد، قالوا هنا لا تقبل لأن لها حكم خاص يوجب ذلك وهو مكان التهمة. والتهمة ما هي هنا؟ المحاباة، قالوا أنه يحابي ابنه أو يحابي أباه. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل، لأن متوقع يغلب على الظن أن كثيرا من الناس يشهد فيما يضر عدوه، يستغل هذه الفرصة في الشهادة ضد عدوه. وله تقبل، لو شهد لصالح عدوه تقبل. قال مثلا شخص بينه وبين إنسان عداوة، أو بينه وبينه مثلا مشكلة معينة، ثم جيء به ليشهد في ملكية هذا المنزل، فقال أشهد أنه لفلان وإن كان عدوا له. ليش؟ لأن التهمة هنا منتفية، لأن المتوقع في حال العداوة أن يشهد ضده، لكن هنا التهمة تنتفي. والعلماء يستثنون بعض الحالات في أمر الشهادة، خاصة قالوا فيما لو عرف الرجل بالعدالة الظاهرة فإنه تقبل شهادته ولو كان من باب الفروع والأصول، ولهم بذلك تفاصيل في بابها.
قال رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أجرة الرضا على الأب،
فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه، ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير وغير ذلك.
قال رحمه الله: القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. بعض أهل العلم قيد هذه القاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا، قالوا يقيد الواجب بما تبرأ به الذمة، يقيد الواجب بما تبرأ به الذمة، وهذا القيد لكي يخرج الزكاة، ليخرج الزكاة، لأنها تحتاج إلى نية، وسيشير الشيخ في شرحه للقاعدة إلى ذلك. ثم قال: قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. ليست في حبال أبي الطفل يعني الأم التي طلقت، لأن نفقة الإرضاع إذا كانت الأم مطلقة تجب على من؟ على أبي الطفل. فلو أرضعت الطفل بنية الرجوع يعني مطالبة أبيه الذي طلقها بالنفقة فإن لها ذلك، فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل يعني ليست في عصمته رجعت بالأجرة عليه. متى؟ إذا نوت عندما قامت بالإرضاع أنها تطالب بهذه الأجرة. وهذه القاعدة خاصة بالأمور الواجبة وليست بالمستحبات، يعني من أدى عن غيره واجبا، لكن لو أدى عنه مستحبا فإنه ليس له أن يطالبه به، ليس له أن يرجع عليه به. وهذه الآية من أدلة القاعدة. قال رحمه الله: ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم، يعني جار غاب جاره فأنفق على امرأة هذا الجار وعلى أولاده، ونوى أنه إذا رجع هذا الغائب الجار من السفر أن يطالبه بماذا؟ بهذه النفقة الواجبة، النفقة الواجبة، فإن له ذلك. أو البهائم، يعني أحضر العلف لبهائمه مثلا، ونوى الرجوع عليه رجع، وإذا لم ينوي الرجوع لا يرجع عليه، لأنه يكون بمثابة ماذا؟ المتبرع. قال: وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير، يعني عنده رهن، أخذ ناقة رهنا عنده فأنفق عليها بنية الرجوع، فإنه يرجع على صاحبها بهذه النفقة الواجبة. أو الأجير، يعني استأجر مثلا شيئا، سيارة أو حذالك، واحتاجت هذه السيارة إلى أمر ضروري مثل تغيير الزيت مثلا أثناء فترة الإجارة، فلو نوى الرجوع يرجع عليه ويطالبه بأجرة تغيير الزيت ونحو ذلك.
قال رحمه الله: وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبري ذمته لأنه لم يوكله.
قال: وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. إذا عرف أن صديقه مطالب بدين فقام فدفع وسدد هذا الدين عنه ونوى الرجوع يعني المطالبة فله ذلك. والدين تصح فيه، يصح سداد الدين، لأنه لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. وقال وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع يعني له الرجوع في ذلك وله المطالبة. فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. يعني يفهم من ذلك أن عندنا ثلاث حالات: أن ينوي الرجوع، ينوي المطالبة فله ذلك، هذا متى في النفقات وفي الأمور الواجبة التي لا تحتاج إلى نية كما قلنا. إذا نوى الرجوع والمطالبة فله ذلك، هذه حالة. الحالة الثانية أن ينوي التبرع فليس له المطالبة، أن ينوي التبرع يسدد الدين عنا أو ينفق على عياله تبرعا فليس له المطالبة. أو لم ينوي شيئا، يعني ما كان في باله أثناء دفع هذا المال أنه يطالب به أو لا يطالب، فإنه يعتبر لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. قال لماذا ليس له الرجوع إذا نوى التبرع أو لم ينوي شيئا؟ قال لأنه لم يوكله، ما وكله في النفقة على زوجته، ولم يأذن له في ذلك، ولم ينوي رجوعا، هو بنفسه ما نوى أنه يرجع ويطالب، فلذلك لا ليس له الرجوع. قال وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة، هذا اللي هو الاستثناء اللي هو الحق أو الواجب الذي تبرأ به الذمة. قال وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، لأن من شروط صحة الزكاة النية، أن ينوي أن هذا المال زكاة، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه. يعني لو فرضا عرف أن صديق هذا عليه زكاة مال وقام دفع عنه 1000 درهم زكاة ماله، لم يرجع عليه، لم يصح له أن يطالبه بهذا المال. لماذا لا يصح؟ قال لأنه قضاء لا يبرئ ذمته، لأنه يحتاج إلى النية. أما النفقة برئت ذمته من النفقة على الزوجة بمجرد أن يدفع هذه النفقة بالنيابة عنه. قال لأنه قضاء لا يبرئ ذمته، ولأنه لم يوكله، لو وكله تصح، يصح دفع الزكاة ويصح تصح الكفارة. ليش؟ لأن وجد ما يدل على النية، وهو ماذا؟ التوكيل في هذا الأمر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.